الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا وعلى البشرية وعلى العالمين ببعثة سيد المرسلين، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كما أجمع أهل التفسير كل العوالم وكل الخلائق بما فيها من إنس وجن وملائكة ودواب وحيوانات وطير وغيرها. فيقينا رحمة سيد المرسلين نالت العالمين، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. بل إن الله عز وجل من أول لحظات بعث فيها نبيه صلى الله عليه وسلم في الفترة الأولى المكية، وواجه هذا الأمر أعداء الله بالعناد والرفض، بل والحرب التي أعلنوها على النبي وصحبه، وساموهم سوء العذاب بمكة. ومن هذه اللحظات أبى الله إلا أن يثبت لنبيه، بل ولأتباع نبيه إلى يوم الدين، أن هذا دين الله، وأن الله لن يتخلى عن دينه، وأن الله لا محالة مظهره، وأن الله لا محالة ناصره. رضي ذلك الناس أم لم يرضوا؟ رضي ذلك أعداء الله أم كرهوا؟ فالأمر ليس باختيارهم، بل هم عباد، والمختار هو وحده هو الله عز وجل. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة، هذا الحق أصلا لم يعط لأحد من البشر حتى يختار هو توجيه واقع العباد وأقدار رب العباد فيه. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لابد أن ندرك هذه الحقيقة ابتداء. فالملك ملكه، والتدبير تدبيره، من له حق التدبير معه؟ من له حق التوجيه معه؟ قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. ومن يدبر الأمر سؤال يطرح، والذي يطرحه رب العالمين: ومن يدبر الأمر؟ حتى الكفار بالحقيقة أقروا، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون، أين تصرفون من قبضته، من قدره، من تدبيره؟ من منا له قدرة أن يدفع شيئا من قدر الله الواقع به؟ فكيف يدفعه عن العباد؟ لابد أن ندرك هذه الحقيقة. نعم إخواني، من أول لحظات وقفت قريش حق الصد، ومن ورائها كل أعداء الله يدعمونها، يدعمونها. نعم يدعمونها، اليهود بافتراءاتهم وبضلالاتهم وبتزيينهم للباطل الذي عندهم، حتى وصلوا للمرحلة، لمرحلة عجيبة، يذهب وفد من قريش لليهود بالمدينة وهم لم يحتكوا بالنبي أصلا في مكة، فيعرضون عليهم أمره ويسألونهم سؤال عجيب، ويسأل زعيمهم كبيرهم حي بن أخطب: من أهدى سبيلا، نحن أم محمد؟ نحن أوصل الرحم، نحن سدنة البيت، نحن خدمة البيت، نحن من نرعى الحديد، نحن من نفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا، ومحمد ما فعل من ذلك شيئا قط. فيجيب هذا الخسيس الخبيث فيقول: أنتم أهدى سبيلا من محمد، أهدى ديانة. إذا أقر بهذا الضلال أهل الكتاب، فممن يتعلم العباد؟ والناس لا يعرفون أهل الكتاب غير هؤلاء في هذا التاريخ.
وأنزل الله قرآنا يتلى يثبت هذه الحقيقة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وصل الأمر أن الكل يتعاون على هذا، يتآلف على الصد، فيزيد من إغراء قريش في العداوة حتى وصلوا لمراحل ساموا فيها أهل الإيمان سوء العذاب، بما فيهم شخص النبي صلى الله عليه وسلم، بما فيهم صفوة خلانه أبو بكر الصديق، حتى شوه وجه الصديق لم يعرف من شدة ما أصابه من أذى وضرب. في هذه اللحظات القاتلة الحاسمة يؤمل النبي أن يجد مأوى آخر غير مكة، فيتجه للطائف ليدعو أهلها، فتسبقهم دعاوى قريش إلى الطائف، فيصطاد النبي وينهال عليه ضربا حتى أدموا قدميه، بل أدموا جسده، وعاد من الطائف منكسرا لربه لا لغيره، متزللا بين يديه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، بعيد همه الخلاص مني، أم قريب ملكته أمري هو صاحب السلطان؟ فإن كان أعدى الناس إلي البعيد وأشد منه عداوة القريب، من ولي أمري المسؤول عن حمايتي عن رعايتي؟ وما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه ما يقع للأمة الآن حين أنهال عليها أبناء جلدتها ومن يفترض أنهم حراسها، فيسيم أبناءها سوء العذاب. ما يقع في الأمة ليس بعيدا عما وقع مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في البداية. نعم، ما أشبه اليوم بالبارحة هذا المشهد المهيب. أتظن أو يظن عاقل أن الله سيتخلى عن دينه؟ أن الله سيتخلى عن عباده؟ أن الله تعالى لا يجري أمره وقدره رغم أنف خصومه وخصوم أوليائه؟ لا والله، ولو تعالف أهل الأرض جميعا، أهل الكتاب على أهل الكفر قاطبة بكل ألوانهم وأشكالهم كما تحالفوا قديما تحالفوا حديثا، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. وقع هذا وفي وسط هذا الجو الحالك الحالك يأذن الله لنبيه لحظة عودته من الطائف لينام بالبيت لحظات ما كان يظن فيها غير أنها نومة كسائر نوماته، وإذا برب العباد يطرق بابه، يطرق بابه طرقا جديدا في لحظة مهيبة يأذن الله بها بترتيبه من غير ترتيب من أحد. نعم إخواني، يأتيه أمين حسام جبريل ليحمله من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى في معراج عجيب رب العباد حكاه في أكثر من سورة، بل جعل سورة النجم بكاملها عن هذا الأمر، وسورة التكوير بكاملها عن هذا الأمر. نعم إخواني، ولذا يقسم الرب بأحداث ما رأى النبي كله ليلة معراجه. وما المعراج إلا نقلة حقيقية لسيد البشرية. إن كان أهل الأرض قد كذبوك فلا تزال عناية الله بك قائمة ورعاية الله بك قائمة، فأنت عبده وهو ربك، وأنت تحمل أمانة دينه، ولن يتخلى عنك ولا عن دينه ولا عن كل من حمل دعوة دينه. نعم إخواني، لا عنك ولا عن دينه ولا عن كل من حمل أمانة وهم هذا الدين. يبين الله لنا هذه العناية في هذا المشهد المهيب ليرتقي بنبيه إلى أعلى عليين، إلى مكان لا يخطر ببال العالمين، لا يستطيعه قوى الأرض مجتمعين. نعم إخواني، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. بل يصف الرب هذا المشهد فيقول: والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، ليدلنا على أن الأجرام الضخمة الرهيبة التي لا تساوي الأرض فيها ذرة ما حركها غيره ولا دبر أمرها سواه. أيدبر أمر النجوم السيارة الضخمة التي تبتلع أرضنا بمن فيها في لمحة تذيبها؟ الذي يدبر أمرها يعيه تدبير أمر إنسان على أرضه؟ والنجم إذا هوى، وفيها إشارة إلى أحد أمرين. الأمر الأول ليبين لنا أن كل ما عظم علينا لا يعظم عليه، فالذي يهوي بالنجوم الضخمة، النجم إذا هوى، وقيل أي نجم؟ هل هو الشعر الذي أقسم الله به بآخر السورة؟ قيل هذا وقيل غيره، لكن قوله والنجم الحقيقة توحي بمعنى أكبر من هذا. فليس أي نجم، الكون ملأ نجوم، لكن كلمة النجم بالألف واللام التعريفية لا تطلق إلا على أقواها، أضخمها، أعظمها، أقدرها على الحركة والقوة. فكل نجم يسمى نجم، لكن النجم بالألف واللام التعريفية تعني أنه علم النجوم، نجم فوق كل النجوم. الشعر نجم صغير، والشعر الراجح أنه كوكب وليس بنجم، كوكب الزهرة إذا مر. وكلام المفسرين على هذا الحقيقة يعني يعطل المعنى الدقيق في كلمة والنجم إذا هوى. فالشمس عندنا نجم تساوي حجم الشعرة مليون مرة، مليون مرة، وشمسنا التي نراها نجم أمام النجوم لا تساوي ذرة. هناك أحد النجوم اكتشف، علماء يقولوا نصف قطره، لو وضع مركزه في مركز الشمس ونصف قطر الشمس 500 مليون ميل، وبينها وبين الأرض 90 مليون ميل. قال لو وضع هذا النجم مركزه في مركز الشمس لغاصت الأرض في بطنه 500 مليون ميل، 500 مليون ميل. فإذا أقسم الرب بالنجم لا يعني نجما نعرفه، وليس شرطا أن نعرفه، ولكن لله أن يقسم بما شاء من خلقه. والنجم إذا هوى، إن كان أعظم النجوم في ملك الله رب العباد يدبر أمره، أي يعيه تدبير أمر ابن آدم؟ لا والله، لا والله، أي يعيه أن يواجه أحط الخلق عنده من عادوا دينه وأهل دينه؟ لا والله، لا يعيه شيء ولا يعجزه شيء، بل هو القادر على كل شيء. والنجم إذا هوى، قيل في هذا إشارة إلى ما أراده الله لنبيه، والذي سيذكر بعد آيات، حين بين أن أضخم من الإنسان بمراحل ملائكته، وعلى رأس هؤلاء أمين وحي السماء جبريل. وإن رآه النبي في صورته صورة بشرية على الأرض فهذا لا ينفي كونه ملك. نعم رآه، ورآه الصحابة معه في صورة دحية الكلبي، صحابي جليل، نعم قالوا رأيناه في صورة دحية الكلبي. بل وفي حديث عمر في الصحيحين قال: خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه السفر ولا يسأل عنه من أحد، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وأخذ يسأله: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ها؟ ما الإحسان؟ ما الساعة؟ ما أشراطها؟ وفي كل مرة النبي يجيب وهو يصدق، يقول: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. فلما فرغ من سؤاله وانصرف يقول عمر: فالتمسناه فلم نجده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله رسول أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جبريل رأوه، لكن هذه الرؤية تنفي كونه ملكا؟ رآه النبي حين فتر الوحي في بداية الوحي مرة واحدة في سورة الملائكية، وهو في السماء يسد الأفق لا يرى له نهاية، لا يرى له نهاية، ثم يأذن الله أن يراه على طبيعته التي لا تحدها السماوات ليلة المعراج، يراه مرة ثانية لكن على صورته الحقيقية مع اتساع ملك الرب، فيصف النبي مشهده فيقول: رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين. وفي هذا يقسم الرب أن جبريل هذا الضخم الذي يرى بهذه الهيئة يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهوي إليه إلى أن يصبح المسافة بينه وبينه مسافة قوسين أو أدنى. نعم، يصف الرب هذا المشهد فيقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا وصف لجبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، ولم يقل ما كذبت العين، قال ما كذب الفؤاد، فرؤيا الفؤاد لا زيغ فيها، يقينا العين شاخصة مدركة والقلب واعد لكل ما رأى، لكل ما رأى. إن تخلى الخلق عنك فأقوى الخلق معك. نعم إخواني، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. اللحظة التي لا يصلح أن يتمثل فيها جبريل بغير واقعه ولا حقيقته، نعم لحظة الوصول عند ربه، وعندها يقف جبريل رغم قوته رغم ضخامته رغم تمكين الله له رغم عطايا الرب له، يقف عند حد ويقول: يا رسول الله تقدم. يقول: يا جبريل، أهنا يدع الخليل خليله؟ يقول: لا يا رسول الله، لو تقدمت لاحترقت، هذا مقامي لا مقامك. نعم، النبي لم يصف، والقرآن وصف هذا المشهد فقط، والحديث وصف هذه اللقطة فقط دون تفصيلات. كيف أقدم على ربه؟ كيف دخل على حضرته؟ كيف سمع الحديث المباشر منه صلى الله عليه وسلم؟ رب العباد لخصه في كلمتين، قال: ما زاغ البصر وما طغى، حتى في هذه اللحظة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي الآية الكبرى، رؤية الجليل سبحانه وتعالى التي لم يؤذن لبشر أن يراه وهو على أرض الله بطبيعته الذاتية بإمكانياته الضعيفة البشرية. نعم، وعد الله بالرؤية في الجنة، لكنها بعد نشأة أخرى. قال تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، نشأة جديدة لسنا فيها بوهننا ولا بضعفنا ولا بعجزنا، بل كما جاء في الحديث يأتي أهل الجنة في صورة آدم 60 ذراعا في السماء، أقل واحد من أهل الجنة طوله 60 ذراع 36 متر، يعني برج عمارة 12 دور يا إخواني. نعم، في طول جبريل وضخامته، في جمال يوسف على قلب الحبيب محمد، قلوب تحتمل أن ترى ربها، تستاهل أن ترى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث الصحيح في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. وفي الحديث الآخر قال: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليس دونكم ودونه غيم ولا سحاب. نعم إخواني، سنراه لكن بعد التهيئة، لكن أن يراه إنسان مع ضعفه البشري، هذا يدلنا على أن الله يقينا أهله، فليلة المعراج تم قبل عروجه شرح صدره. ألم نشرح لك صدرك؟ وكان هذا الشرح الثاني شرح عند حليمة في طفولته، وشرح ليلة المعراج للقاء ربه. نعم إخواني، هيأه ربه ليرى ما لا نراه، هيأه ربه ليدرك ما لا ندرك، هيأه ربه لنوقن بما لم به بما لم نحن به نوقن. نعم إخواني، هذه التهيئة ليعلم أن الخلق جميعا لو تخلوا عنه فمحال أن يتخلى الله عنه. وفي هذا إشارة لأهل الحق، مهما على الباطل عليهم ومهما طغى أهل الباطل عليهم لن يتخلى الله عن أوليائه، لن يترك الله عباده، لن يترك الله دينه لفسادة خلقه. إنه لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المفسدين، كيف ينصرهم؟ وإن أمهلهم قليلا فإمهاله لا يعني إهمال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: فمحل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين تركناهم ليزدادوا طغيانا على طغيانهم استدراجا من الله لهم كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. وقال في ثالثة: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون. وقال في رابعة: لا يغرنك تقلب الذين كفر في بلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفر في بلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم يا إخواني، قريش في غطرة في غطرتها في عتوها في تعاليها، ورب العباد مع حبيبه في أسعد لحظات أنسه وأسعد لحظات حياته. أي منة على النبي أعظم من هذه المنة؟ نعم إخواني، وهذه سنة الله في أهل الحق. لما أخذ الإمام أحمد حين الفتنة الكبرى وساموه العذاب وعلقوه وجلدوه وظلوا يضربون في جسده حتى أغشي عليه، يقول تلاميذه: كنا نبكي والإمام يبتسم أثناء تأذيب، كنا نتألم والإمام أحمد لا يتململ. فلما فرغ سألناه، لما فرغ بعد أن سموه العذاب وقطعوا جسده، فلما أفاق من إغماءته أغشي عليه أثناء التعذيب، لحظة إفاقته من إغشاءته من إغماءته، سأل سؤالا واحدا: أأذن العصر؟ تعجب القوم: أين أثر الضرب؟ أين أثر التعذيب؟ أين بطش أهل الباطل؟ لا إله إلا الله، أأذن العصر؟ فسألوا: يا إمام، كنا نتألم وأنت لا تتململ، كنا نبكي وأنت تبتسم. قال: لقد أنامني ربي نومة رأيته فيها. إنها العناية التي لا تترك عباد الله قط. نعم يا عباد الله، وإن أوذي أولياء الله فإن لهم من عناية الله ما لا يعرفه أحدا سواه سبحانه وتعالى. اعلم هذه الحقيقة. وهل صبر من صبر وتجلد من تجلد في تاريخ البشرية كلها من أنبياء وحواريين وأتباعهم إلا لمنن الله عليهم التي جعلها الله أسرارا بينهم وبينه؟ بعضهم بينها ليتعذى العباد بها، وبعضهم مات وسره في صدره. نعم إخواني، اعلموا هذه الحقيقة. لم يتخلى الله عن نبيه ولن يتخلى الله عن دينه. يتم هذا المعراج بهذا المشهد ليرى النبي ما يأذن الله له برؤيته من أحداث، بل ومن كل وقائع ما عرفت التاريخ البشري عنها إلا مجرد أخبار معاريج العباد يوم القيامة، أخبار ما يراه الناس في عرصات القيامة. كل ما نقله الأنبياء خبر عن جبريل عن رب العالمين لهم، خبر مسموع، ما منهم رائي ولا منهم معاين. ويأبى الله إلا أن يجعل نبيه هو البشر الوحيد الذي عاين. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى وشاهد وعاش بقلب في قمة الصحة في قمة القوة، ما كذب الفؤاد ما رأى، وبصر في قمة القوة ما زاغ البصر وما طغى. نعم إخواني، لينقل الأمة نقلة جديدة ويرتقي بالبشرية رقيا لم تسبقه به أمة. نعم إخواني، لينقلنا من علم اليقين في أمور الآخرة لحق اليقين في أمور الآخرة. هذه النقلة العالية، هذه المنة الراقية، أيثبت أمامها أفعال أهل الباطل، إيذاء أهل الباطل؟ نعم إخواني، كم لله من منن على أوليائه، كم لله من منن على حملة دينه، كم لله من منن على من أحسن اللجوء إليه. إذا كان العاصي الفاجر الكافر لو صدق في تضرعه لاستجاب دعوته، فكيف يتخلى عمن أطاعه؟ قال تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين رغم كفرهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. استجاب لهم ربهم لحظة صدقه في دعوة، في كلمة، في استغاثة، في استعانة. فكيف يتصور عاقل أن استغاثات أهل الحق ستذهب هباء وأن دعوات أهل الحق ستذهب هباء؟ يحال. لكن الله وعد، وعد في الإجابة أن يلونها وينوعها على حسب ما يريد هو لأوليائه، لا على حسب ما تشتهي نفوس عباده. فلو جرى الأمر بالشهاءات وحدها لهلك الكون. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ما أتيناهم به هو ذكرهم، ومعنى ذكرهم أي ما فيه بالحقيقة شرفهم، علوهم، سموهم، رقيهم. وعد رب العباد أن يعني على إجابة على أنفع حال للداعي، على أنفع حال المستغيث، كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث، أي واحدة من ثلاث: إما أن يعجلها له في الدنيا إن كان أصلح الثلاثة تعجيلها، وإما أن يدفع عنه من البلاء بمثلها إن كان الدفع أنفع الثلاثة له، وإما أن يدخرها له يجعلها له زخرا يوم القيامة. نعم إخواني، يستجيب الله لنا من الثلاثة أنفعها لنا. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث تهللوا وقال: يا رسول الله، إذا نكسر من الضراعة والاستغاثة والتذلل لا تجل. قال: والله أكثر وأطيب، تكسرون من الدعاء والرب يكسر من الإجابة. نعم إخواني، نعم إخواني، جرت سنته بهذا، بل بين أنه ما أوقع العذاب بالمؤمنين مع حبه للمؤمنين إلا لحملهم على الضراعة ليفتح لهم أبواب الإجابة. قال تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب. والوهن القسم والتأكيدات الثلاثة، القسم توكيد، واللام في جواب القسم توكيد، وقد التحقيق توكيد ثالث، يقسم الرب ويؤكد بالثلاثة: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فجعل العلة والغاية تذلل الخلق للخالق، مزيد قرب الخلق من الخالق. نعم، قدر امتحانات هؤلاء الظلمة والمجرمين بما؟ لنزداد لله تضرعا، لنزداد لله استكانة، لنزداد لله ذلا، ليكون هذا هو مفتاح نصرنا، مفتاح تمكيننا، مفتاح معية الله لنا وعنايته. ولا محالة واقع، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في أخرى: وكان حقا علينا، جعله الرب حقا على ذاته، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أين نذهب من هذه النصوص؟ هذا وعد، هل يخلف الله وعده؟ هل رأيتم في التاريخ كله خلفا لوعده؟ حاشاه، إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. فأبشروا واستبشروا، فمنة الله واقعة وعناية الله واقعة ونصر الله واقع. ومن تكفل بنبيه ليرجع من معراجه بحال غير الذي كان عليه، أين شكواه بعدها العودة؟ ما اشتكى ولا من. نعم، بل عاد في منتهى القوة، عاد ليحمل الرايح، عاد ليوجه الدفة،
عاد ليقود الأمة إلى أن يزول هذا الباطل كله.
في لحظات يأذن الله بزوالها. هذه الوقعة وقعت النبي في مكة في أيام الأولى، في أيام الأولى بقصة المعراج في العام العاشر من البعثة، وبعدها بعشر سنين يأذن الله بفتح مكة، 11 عام يأذن الله بفتح مكة ليدخل النبي على أصنام القوم وآلهتهم ومصدر عقائدهم الفاسدة وضلالهم، لينغزها بسيفه واحدة تلو الأخرى، يهشمها ويحطمها، وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. سنة الله تجري وقدر الله يجري ومنة الله لا محالة تنزل. اعلموا هذه الحقيقة إخواني، وأقبلوا على الله بقلوب موقنة بنصره، بمعيته، بتدبيره، بل بحسن تدبيره لأوليائه. فالله يدبر لدينه، ودين الله ظاهر لا محالة، منصور لا محالة، ولو تكالبت عليه كل قوى الأرض قاطبة سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وتوبوا الله جميعا إلى المولى لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد يؤلمنا ما يصيب إخواننا من ذل وقهر وظلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذا كله، ورأى أصحابه وهم يحرقون بالنار، رأى بعينه عمار وأبيه، ياسر وأمه، رآها تقتل امرأة في وقت كان القرب من المرأة جريمة يقرها حتى أهل الباطل، جريمة، بل مس المرأة جريمة، بل التجسس على أخبارها كانت عندهم جريمة، وجريمة دولية ليست محلية، الكل بها يقر، العالم كله بيقر. ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم يقتحموا داره، الذي منعهم أجهل خلق الله حكيم الإعلاميين أبو جهل، قال: لا لا والله لا آذن لكم أن تتسوروا الجدار على بنات العم، فنعير الدهر وأبنائنا أننا تسورنا الجدار على بنات عمنا. أبوا زيارة الفجر، ونحن في عصور ما أدركوا فيها الجاهلية الأولى، نسأل الله العفو والعافية، بل يوم أن لطم أسماء ذات النطقين على وجهها لتقر له بخبر النبي، فطار الدم من أذنها، أبو جهل يتوسل إلى أسماء أن تكتم هذا الخبر. أبو جهل. ومع هذا اخترقوا كل القوانين وقتلوا سمية لثباتها، عبدة فقيرة تزول الجبال ولا يزول الإيمان من قلبها، أثبتوا من الجبال سيمة العذاب وهي لا تلوي إلا أن تقول: أحد أحد، فرد صمد، لا شريك ولا ولد. لكن يأذن الله أن أجلها انتهى، ولو تركوها لماتت وحدها، ولكن أبى الله لصدقها مع ربها إلا أن يجعل منها في لحظة ذل من الكفار فيعتدوا عليها بضربها بسهم لتنال شرف أول شهيدة في الإسلام، أول شهيدة في الإسلام، ولينجز لها وعد سيد الأنام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم جنة. وكان اللقاء في الجنة، سمية تبشر بالجنة، وياسر يبشر بالجنة، وأي شرف أعظم هذا الشرف؟ ليذهب الموت كل مذهب ولتبقى لنا جنان ربي راضية ننعم فيها برضاه. نعم إخواني، نعم، هذا خباب بن أرك بين يدي رسول الله يوضع على صحراء مكة القاسية في أشد ساعات حرها ليشوى بدنه، لا يكتف بحرها بل أوقدوا النار حتى صار جمرا، ثم جاءوا بخباب ووضعوا ظهره على النار، على النار حتى اشترى لحمة وهو يشم رائحة اللحم من جسده يشوى، حتى تساقط لحم ظهره، لحم ظهره، فإذا بشحمه يطفئ النار بقدر الله تحته. فعلوا هذا في خباب وأبى الله إلا أن يحيى ويدرك كل أحداث النبوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، يموت عام 54 بعد الهجر. خباب، خباب رغم أن ظهره ذهب وعاش أسد وبطل وحر ومعطاء لله رغم كل ما أصابه، لأنه ربي على الحق. بل في هذه اللحظات الحالكة في البداية كان يصرخ كما نصرخ لما اشتدت الآلام عليه وعلى إخوانه، جاء للنبي يصرخ: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ دعوة منك أنت مستجاب الدعوة؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب ليعلم خباب وغيره أدب التعامل مع قدر ربه. قال: يا خباب، كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيفرق فرقين، يوضع المنشار في مفرق رأسه ليفرق فرقين لا يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وهو حي، لا يثنيه ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. تستعجلون نصر الله؟ سيأتي، سيأتي في الوقت الذي يريد، على الوجه الذي يريد، في الساعة التي يريد، بالكيفية التي يريد، سيأتي. اعلموا هذه الحقيقة. ثم قال: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. أيها المسلمون، نتعلم من نبينا، من صحابة نبينا، من حياة سيد الخلق فينا دروسا عملية. نعم، رغم ما أصاب إخواننا من إذاء، نعلم أن هذا وقود النصر إن شاء الله تعالى، ونصر الله إلى ما حالة آتي. فأبشروا واستبشروا، وبالله وحده استعينوا، وله تذللوا واستكينوا، وبين يديه تضرعوا، فلن يضيع الله دعوة من دعاه. قال نبي الله إبراهيم: ولم أكن بدعائك رب شقيا. كيف يشقى من دعاه؟ كيف يشقى من تضرع له؟ كيف يشقى من دعا لدينه؟ كيف يشقى من تألم لنصرة دينه أو إذاء عباده؟ نعم إخواني، لن يضيع الله ما نحن فيه، فاستمروا على الذل لله والاستكانة، فهذا سبيل النصرة لا محالة. أسأل الله تعالى أن يعجل لنا بنصره، أسأل الله تعالى أن يعجل لنا بفرجه. اللهم إنا عبيدك ضعفاء، اللهم إنا عبيدك ضعفاء، قوي إيماننا، واربط على قلوبنا وقلوب إخواننا، أنزل سكينتك علينا، ألزم قلوبنا وسائر المسلمين كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. رباه أنزل سكينتك علينا، اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، لا تعذبنا بذنوبنا ولا بفرقتنا ولا بما فعل السفهاء منا، اجمع على الحق كلمتنا. اللهم قونا على الحق، وقونا على نصرة الحق، وقونا على نصرة من نصر الحق، وقونا على نصرة المظلومين من عبادك، إنك سميع قريب. اكشف العذاب عن إخواننا في حلب وفي الشام وفي العراق وفي مصر و
وفي بورما وفي اليمن وليبيا وفي سائر بلاد المسلمين. رب احقن دماءنا، داو جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، انزل سكينتك علينا. ربنا بما ارتضيت لنا، ربنا بقضائك، وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. اللهم نصرك الذي وعدت، عليك بمن بغوا علينا. اللهم إنا فوضنا أمرنا إليك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. يا جبار يا قهار، نبرأ بك في نحور كل من اعتدى علينا ومن شايعهم علينا ومن ناصرهم علينا. اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم أجمعين، اللهم طهر أرض المسلمين من رجسهم أجمعين. اللهم حرر الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.